أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. صل على الدائم وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى الماتم قدس الله نفسه من الكلام في الإجزاء، سواء إجزاء الحكم الاضطراري عن الواقع الاختياري أو إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع، تعرض إلى ذكر تذنيبين الغرض منهما هو دفع عليكم السلام ورحمة الله الغرض منهما هو دفع توهم ربما يرد على ذهن طالب فيما يتعلق بما ذكره الماتن في بحث الإجزاء. أما التذنيب الأول فالغرض منه التنبيه على أنه لا ينبغي توهم ثبوت وتحقق الإجزاء في صورة القطع بالحكم خطأ، في صورة القطع بالحكم خطأ. وهذا المعنى كنا قد أشرنا إليه في أوائل بحث الإجزاء، وقلنا أنه سواء بالنسبة إلى إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الواقعي الاختياري، أو بالنسبة إلى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، لابد أن يكون للحكم الاضطراري وللحكم الظاهري ثبوتا حقيقيا، ولابد أن يكون موضوع الحكم الاضطراري وموضوع الحكم الظاهري متحققا في الواقع. أما لو كان ثبوت الحكم الاضطراري أو ثبوت الحكم الظاهري ثبوتا تخيليا وليس ثبوتا حقيقيا، فقلنا في هذه الصورة ماذا؟ تدخل المسألة ويدخل المورد، تدخل المسألة في أي مورد؟ في مورد إجزاء الحكم التخيلي عن الحكم الواقعي. وأشرنا هناك أنه من المسلم ومن البديهي عدم إجزاء الحكم التخيلي عن الحكم الواقعي. وهنا نريد أن نبين السر والنكتة في بداهة عدم إجزاء الحكم التخيلي عن الحكم الواقعي، لأن الماتن قال لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، وثم عقب قائلا وهو أوضح من أن يخفى. فكأنه يريد أن يقول أن عدم الإجزاء في صورة القطع بالحكم خطأان، عدم الإجزاء من القضايا التي قياساتها معه، يعني من القضايا البديهية، وهو من قسم البديهيات التي تكون قياساتها معها. الوجه في عدم الإجزاء ما هو؟ بكل بساطة الوجه في عدم الإجزاء أيها الأخوة، بحث الإجزاء يفترض أن هناك حكما ثابتا في حق المكلف، وقد امتثل المكلف هذا الحكم الثابت في حقه. ثم بعد ذلك نتساءل أن امتثال المكلف لهذا الحكم الثابت في حقه يجزيه عن الواقع أو لا يجزيه عن الواقع، يعني هناك وظيفة واقعية لم يمتثلها المكلف، وامتثل وظيفة أخرى ثابتة في حقه بحكم الاضطرار أو بحكم جهله بالواقع، امتثل وظيفة أخرى ثابتة في حقه بحكم الاضطرار أو بحكم جهله بالواقع غير الوظيفة الواقعية، فعند ذلك يقع السؤال أن هذا الحكم الاضطراري أو الحكم الظاهري الذي امتثله المكلف يجزيه عن الحكم الواقعي أو لا يجزيه. طيب، أما هنا في صورة القطع بخلاف الواقع فلا يوجد لا حكم ظاهري ولا حكم ماذا؟ واقعي ثابت في حق مكلف. لم يمتثل المكلف حكما أصلا حتى يقع السؤال في أن الحكم الذي امتثله المكلف يجزيه عن الواقع أو لا يجزيه عن الواقع. لم يمتثل المكلف حكما أصلا. يعني الآن افرضوا أنني توهمت أن الشمس قد زالت، توهمت أن الشمس قد زالت، فماذا؟ فصليت الظهر. ثم بعدما صليت الظهر امتثالا لهذا الحكم التخيلي انكشف لي أن قطعي كان مخالفا للواقع، وأن الشمس لم تزل بعد في هذه الصورة. لا معنى لماذا؟ لا معنى لأن يقال بالإجزاء، وعدم الإجزاء من القضايا التي قياساتها معها. ليش؟ لأنه لأنك لم تمتثل حكما فعليا ثابتا في حقك حتى يقع السؤال بأن هذا الحكم الفعلي الثابت في حقك الذي امتثلته يجزيك عن الواقع أم لا. طيب قد يقول أحدكم أنه كيف تقول أنه في هذه الحال لم يمتثل المكلف حكما وأنت تعبر بالحكم التخيلي، وأنت تعبر بالحكم التخيلي، فكيف أنت تقول أنه لا حكم امتثل حكما؟ ما هو الحكم الذي امتثله؟ الحكم التخيلي. نقول أيها الإخوة ينبغي الالتفات إلى أن قولنا الحكم التخيلي مجاز، فالحكم التخيلي المقصود الحقيقي منه هو ماذا؟ تخيل ثبوت الحكم، وتخيل ثبوت الحكم ليس حكما، وإنما يطلق على تخيل ثبوت الحكم، وعليكم السلام، يطلق على تخيل ثبوت الحكم أنه حكم، وعليكم السلام ورحمة الله، يطلق على تخيل ثبوت الحكم أنه حكم ماذا؟ مجازا. بعبارة أخرى يا أخوان، الحكم التخيلي كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء وهو في الواقع ليس بماء، فهذا السراب هو في الواقع سراب إلا أن الظمآن يحسبه ماء، فإذا بلغه لم يجده شيئا. كذلك الحكم التخيلي يعني المكلف يتخيل أن هناك حكم إلا أنه في الواقع لا حكم فعلي ثابت في حق المكلف. لذلك عدم إجزاء، عدم الإجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع من القضايا التي قياساتها معها. عدم الإجزاء من باب السالبة بانتفاء موضوع، لم يمتثل المكلف حكما فعليا ثابتا في حقه حتى يقع السؤال أنها امتثال هذا الحكم أجزأه عن الواقع أو لم يجزئه عن الواقع. واضح الكلام إلى هنا؟ طبق هذا القدر من المتن. قال تذنيبان: الأول، لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ. القطع بالأمر في صورة ماذا؟ في صورة الخطأ. ونحن أعطينا أمثلة يا أخوان من الأمثلة التي ذكرناها أثناء بحث الإجزاء. قلنا لو فرضنا أن موضوع مشروعية التيمم هو ماذا؟ هو فقد الماء في تمام الوقت. موضوع مشروعية التيمم هو فقد الماء في تمام الوقت، والمكلف قطع بأن الماء يبقى مفقودا إلى آخر الوقت، فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الأثناء. قلنا هذه لا تدخل في ماذا؟ هذه لا تدخل في صورة إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع الاختياري. لماذا؟ لأن موضوع الأمر الاضطراري لم يتحقق. موضوع الأمر الاضطراري هو فقد الماء في تمام الوقت، والمكلف لم يكن فاقدا للماء في تمام الوقت، بل وجد الماء في الأثناء. طب وين تدخل هذه الصورة؟ تدخل في إجزاء الحكم التخيلي عن الحكم الواقعي، لأن المكلف لما قطع بأن فقد الماء سيستمر إلى آخر الوقت توهم واعتقد خطأ وتخيل أنه مأمور بالتيمم، فتيمم وصلى امتثالا إلى هذا الأمر التخيلي الذي هو ليس أمرا وليس حكما في الواقع، فلا معنى للقول بالإجزاء في حقه. وأنا أكرر على مسامعكم هذه المسائل لأهميتها يا أخوان، أرجو منكم الانتباه يا أخوان. الفقيه ليس فقط الذي يقدر على تنقيح الكبريات، وإنما كما تعرفون الفقيه فضلا عن قدرته على تنقيح الكبريات يجب أن يكون بصيرا بماذا؟ بتطبيق الكبريات على صغرياتها، رد الفروع إلى الأصول. ليس المهم فقط أن تتنقح عندنا الكبريات، بل ينبغي أن نعرف أن هذا المورد وهذه الصغرى هي صغرى لأي كبرى من الكبريات. لذلك من الأمثلة التي ذكرناها أيضا إذا تذكرون، قلنا المجتهد لو كان بانيا على وثاقة راو من الرواة وعلى حجية رواية هذا الراوي، وكان يرى استنادا إلى رواية هذا الراوي عدم جزئية السورة من الصوت. ليش؟ لأن فلان الثقة بنظره روى أن السورة ليست جزءا من الصلاة، وصلى هذا المجتهد برهة من الزمن من دون سورة، ثم بعد ذلك تبدل رأي المجتهد وتبدل اعتقاده من وثاقة هذا الراوي إلى ماذا؟ إلى عدم الوثاقة. وبالتالي إذا انتقل رأيه من وثاقة هذا الراوي إلى عدم الوثاقة، معنى ذلك أن رواية الراوي سقطت عن الحجية. طيب تلك الصلوات التي صلاها هذا المجتهد تدخل في مسألة إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي؟ لا. ليش؟ لأن موضوع الحكم الظاهري غير متحقق في حق المجتهد. ليش؟ الحكم الظاهري هو خبر الثقة، وهذا كان يتخيل أنه قام عنده خبر الثقة وفي الواقع لم يقم عنده خبر ثقة. فإذا هذه الصلوات التي صلاها المجتهد من دون سورة تدخل في إجزاء الحكم التخيلي عن الحكم الواقعي، وهنا مسلم عدم الإجزاء. نعم، بالنسبة إلى مقلدي هذا المجتهد، الصلوات التي صلاها مقلدوه استنادا إلى فتواه بعدم جزئية السورة ثم تبدلت فتواه إلى الجزئية، بالنسبة إلى المقلدين يكون المورد من موارد ماذا؟ إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع. ليه؟ لأن الحكم الظاهري والحجة في حق المقلد والطريق إلى الواقع هو رأي المجتهد. هذا المقلد ما كان متخيل أن رأي المجتهد عدم الجزئية ثم بان له أن رأي المجتهد هو الجزئية، بل واقعا كان رأي المجتهد عدم الجزئية ثم تبدل إلى الجزئية. نعم، لو اشتبه المقلد في فهم فتوى المجتهد وعمل على طبق فهمه الخاطئ، عند ذلك يكون هذا من موارد ماذا؟ إجزاء الحكم التخيلي عن الحكم الواقعي. وإنما أعدت التنبيه على هذه الأمور لأن المهم بعد تنقيح الكبريات أن ماذا؟ أن يكون عندنا دقة أيضا في تطبيق الكبريات. وعليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير يا ممنون. أن يكون عندنا دقة أيضا في تطبيق الكبريات على ماذا؟ صغرياتها. والمسألة ليست عديمة البلوى، بل المسألة كثيرة البلوى. وأنتم شهدتم مثلا مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي اللي كان مرجع أعلى للطائفة، كيف كان يرى وثاقة ماذا؟ وثاقة كل راو ورد في أسانيد كتاب كامل الزيارات لابن قولوين رحمة الله عليه. وفي أواخر عمره الشريف ماذا؟ عدل عن هذا المبنى وصار يرى أن الوثاقة تختص بالمشايخ المباشرين لابن قولوين، وأما بقية الرواة الواقعين في أسانيد الكتاب والذين ليسوا رواة مباشرين ماذا؟ لا دليل على وثاقتهم. وتبدلت جملة من فتاواه بناء على ماذا؟ بناء على تبدل مبناها الرجالي هذا. لذلك تجدون في الطبعة الأخيرة أو في الطبعة أو الطبعتان الأخيرتان لمنهاج الصالحين هناك فتاوى مختلفة عن الطبعات السابقة، ومنشأ اختلاف هذه الفتاوى هو تبدل مبنى السيد الخوئي الرجالي. مثلا كان يرى من جملة ما كان يراه هو ماذا؟ استحباب الغسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام عن بعد، بناء على رواية وردت في ذلك وفي سندها راو من رواة كامل الزيارة، كان يفتي باستحباب الغسل لزيارة الحسين عن بعد. طيب ما هي الثمرة والأثر المترتب على مثل هذه الفتوى؟ بل ها هو الأثر المترتب هو هذا، لأن السيد الخوئي عنده كل غسل ثبت استحبابه يجزي عن الوضوء، فبناء على فتواه باستحباب الغسل لزيارة الحسين عليه السلام عن بعد كان يرى أن المكلف إذا اغتسل ثم وقف على سطح داره وقال السلام عليك يا أبا عبد الله فهذا الغسل يجزيه عن الوضوء ويستطيع أن يصلي به الصلوات الواجبة. ثم عندما عدل عن مبناه الرواية الواردة باستحباب الغسل لزيارة الحسين عن بعد لم تعد حجة بنظره. يعني لم تعد حجة بنظره؟ يعني ما بقى عندنا دليل على استحباب الغسل لزيارة الحسين عن بعد سلام الله على الحسين، ما بقى في دليل، معناته مثل هذا الغسل لم يعد مجزيا عن الوضوء. فهنا ماذا؟ هنا الصلوات التي صليناها اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فتوى مثل السيد الخوئي يجب أن نقضيها إذا صليناها بهذا الغسل أو لا. طبعا كما قلت لكم بالنسبة للسيد الخوئي نفسه هذا من باب ماذا؟ إجزاء الحكم التخيلي عن الواقعي وهو غير مجزم قطعا. أما بالنسبة إلى مقلديه فيدخل في مسألة إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، وعرفتم أن ماذا؟ أن الماتن قال بالإجزاء في بعض الحالات وفي بعض الصور. طيب. لذلك قال فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها، بل لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ. ليش لا ينبغي توهم الإجزاء؟ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها، يعني لا تتحقق موافقة للأمر فيها، يعني في موارد ماذا؟ في موارد القطع بخلاف الواقع خطأ. ليش لا تتحقق موافقة للأمر؟ لأنه لا أمر سالبة بانتفاء الموضوع. ها وبقي الأمر بلا موافقة أصلا. شو هو الأمر الذي بقي بلا موافقة أصلا؟ الواقع. الواقع لم تفلته بنفسه ولم تفلت أمرا آخرا ثابتا في حقك يسد مسد الواقع ويجزي عن الواقع، صحيح أم لا؟ هذا اللي تيمم وصلى اعتقادا منه بأن فقد الماء يستمر إلى آخر الوقت لا أتى بالوظيفة الواقعية ولا أتى بوظيفة ثابتة في حقه تجزي عن الوظيفة الواقعية وهي الوظيفة الاضطرارية. ليه؟ لأنه حتى الأمر الاضطراري غير ثابت في حقه، هو توهم تحقق موضوع الأمر الاضطراري مع أن موضوع الأمر الاضطراري غير متحقق واقعا. وبقي الأمر أي الواقع بلا موافقة أصلا، فالمكلف لم تفل الأمر الواقعي ولم تفل أمرا فعليا ثابتا في حقه يسد مسد الواقع، وهو أوضح من أن يخفى. لذلك قلت أن عدم الإجزاء هنا من القضايا التي قياساتها معها. طيب يا أخوان تبقى مسألة أنه ورد عندنا ببعض الروايات وفتوى العلماء على ذلك، في بعض الموارد يعتقد المكلف خطأ بخلاف الواقع ويعمل على طبق اعتقاده فيجزيه عمله عن الواقع. شو هي الموارد؟ موردان من الموارد، ورد عندنا أن المكلف يقطع بخلاف الواقع ويعمل على طبق قطعه المخالف للواقع وعمله يجزيه عن الواقع. المورد الأول الجهر في مورد الإخفاء والإخفاء في مورد الجهر. إذا جهر في مورد الإخفاء أو أخفت في مورد الجهر فإن هذه الصلاة تجزيه ولا يجب عليه إعادتها. المورد الثاني ماذا؟ المورد الثاني الإتمام في محل القصر. طبعا مو عمدًا، إذا المكلف يعرف أن الوظيفة الواقعية هي القصر وأتم عمدًا فصلاته باطلة. الكلام فيما لو قطع بخلاف الواقع ثم تبين له أن قطعه كان مخالفا للواقع وصلى تماما في مورد القاصر استنادا إلى قطعه المخالف للواقع لا يجب عليه إعادة الصلاة كما دلت الرواية على ذلك. فإذا الروايات دلت أنه في غير صورة العمد، في غير صورة العمد هذا العمل الذي أتى به المكلف على خلاف الواقع نتيجة لقطعه بخلاف الواقع هذا العمل ماذا؟ يجزي. ولا يختص الإجزاء بصورة قطعه بخلاف الواقع، بل حتى لو لم يكن قاطعا، حتى لو لم يكن قاطعا بخلاف الواقع، بل كان ظانا أو محتملا ولم يفحص فصر في الفحص، ولكن تأتى منه قصد القربة، تأتى منه قصد القربة وصلى تماما في موضع القصر أو جهرا في موضع الإخفات بقصد القرب، فماذا؟ ما دل على الإجزاء يشمل مثل هذا المكلف. فهذا هذه الروايات التي دلت على الإجزاء في هذين الموردين ماذا؟ قد يتوهم أنها تشكل أو تنافي ما ذكره الماتن من أنه في صورة ماذا؟ في صورة القطع بخلاف الواقع عدم الإجزاء أوضح من أن يخفى. والمسألة لا تختص بماذا؟ بعدم الإجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع، لأننا نقول بالإجزاء حتى لو كانت صلاة المكلف تماما في محل القصر أو جهره في محل الإخفاء مستندا إلى ماذا؟ أو جهره في محل الإخفاء، صلاته تماما في موضع القصر مستندة إلى ماذا؟ إلى قيام الأمارة عنده. يا أخوان بالأمارات التي تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي، نحن ماذا قلنا بالإجزاء أو بعدم الإجزاء؟ بعدم الإجزاء، قلنا بعدم الإجزاء. لو فرضنا أن المكلف قامت عنده أمارة على أن المسافة الموجبة للقصر هي المسافة الامتدادية فقط، 8 فراسخ امتدادية، فسافر 8 فراسخ تلفيقية ولم يقصر وإنما أتم، ليه؟ لأن المسافة الموجبة للقصر هي الامتدادية فقط. سافر 8 فراسخ تلفيقية 4 ذهابا و4 إيابا فلم يقصر وصلى تماما، ثم انكشف له أن وظيفته الواقعية كانت القصر وأن المسافة الموجبة للقصر أعم من الامتدادية والتلفيقية. في هذه الحالة الأمارة أثبتت تكليفا غير التكليف الواقعي، مو أمارة تنقح موضوع أو متعلق التكليف، وإنما تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي و مقتضى القاعدة عدم الإجزاء. ولكن ما دل على أن من صلى تماما في موضع القصر يشمل هذا المورد وهذه الصلاة تجزيه. كيف تجزيه ونحن قلنا أن الأمارات التي تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي لا إجزاء فيها؟ جواب الماتن عن هذه الشبهة بكل بساطة أننا نلتزم بالإجزاء في هذين الموردين لقيام الدليل الخاص على الإجزاء فيها وإن كانت القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. القطع بخلاف الواقع لا إجزاء فيه، ولكن دل الدليل الخاص أنه في مورد في بعض الموارد يقطع المكلف بخلاف الواقع وعمله يكون مجزيا عن الواقع. كذلك الأمارة التي تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي لا إجزاء فيها بحسب القاعدة، ولكن دل الدليل الخاص على ماذا؟ على أنه في بعض الموارد الأمارة تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي ويتحقق ماذا؟ ويتحقق الإجزاء. فخلاصة جواب الماتن أن القول بالإجزاء في هذين الموردين إنما هو لقيام الدليل الخاص عليه، وإن كانت القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. طيب، بعد أن قام الدليل الخاص على الإجزاء في هذين الموردين، كيف يمكن تصوير الإجزاء ثبوتان؟ لأنه أنتم بتعرفوا حجية الدليل في مقام الإثبات، فرع معقولية مفاد الدليل ثبوتاً. أما إذا كان مفاد الدليل ثبوتاً غير معقول، لا معنى لأن نقول بحجية الدليل في مقام الإثبات. فإذا بعد أن كان ظاهر هذه الروايات هو الإجزاء في مورد القطع بخلاف الواقع، والإجزاء في مورد الأمارة التي ماذا تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي، كيف يمكن تصوير ماذا؟ تصوير الإجزاء ثبوتا في هذين الموردين. كيف يمكن بيان معقولية الإجزاء ثبوتا في هذين الموردين؟ نتكلم أيها الإخوة عن القطع بخلاف الواقع، وأما صورة قيام الأمارة التي تثبت تكليف غير التكليف الواقعي فيتضح الكلام فيها من خلال ماذا؟ كلامنا عن صورة القطع بخلاف الواقع. الماتن قال إذا المكلف قطع بأن وظيفته التمام فأتم، وكانت وظيفته في الواقع هي القصر، الروايات دلت على الإجزاء. التصوير الثبوتي للإجزاء يقول يكون بأحد نحوين، أرجو منكم الانتباه، بأحد نحوين. النحو الأول يقول الماتن ما في مانع أن يكون العمل الذي قطع به المكلف حال قطعه به وافيا بتمام مصلحة الواقع، فيكون الإجزاء في هذا المورد اللي هو الإتمام في موضع القصر لأن الصلاة التامة التي قطع المكلف بأنها وظيفته تكون وافية بتمام ملاك ماذا؟ الواقع، بتمام ملاك الصلاة القصرية. وإذا كانت الصلاة التامة حال قطع المكلف بأنها وظيفته وافية بتمام ملاك الواقع، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك تجزي هذه الصلاة التامة التي قطع بأنها وظيفته عن الصلاة القصرية التي هي الوظيفة الواقعية. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح، لأنه قد تقول إذا كانت الصلاة التامة وافية بتمام مصلحة الواقع فعند ذلك ينبغي ماذا؟ يجب تخيير المكلف بين أن يصلي تماما ويصلي صلاة قصرية، مع أن القصر يجب على المكلف تعيينا لا تخييرا. فكيف تلتزم أيها الماتين بأن الصلاة التامة المقطوع بأنها الوظيفة تكون وافية بتمام مصلحة الصلاة القصرية، ولازم ذلك هو تخيير المكلف بين القصر والتمام، مع أنه لا إشكال في أن القصر هو وظيفة عينية للمسافر وليس المكلف مخيرا بين القصر والتمام، وظيفة عينية للمكلف القصر. الماتن يقول أو مفاد كلام الماتن كما أوضحه بعض الشرح، لأن الماتن أجمل الكلام جدا في هذه النقطة، ولكن توضيح كلام الماتن أن الصلاة التامة بذاتها لا تفي بتمام مصلحة الواقع، ولو كانت بذاتها تفي بتمام مصلحة الواقع صحيح للزم التخيير، ولكن ما في مانع أن المولى في صورة قطع المكلف بأن وظيفته هي التمام وكون هذه الصلاة التامة غير وافية بتمام مصلحة الواقع، المولى يتمم ملاك ومصلحة الواقع، وإن كان ما أتى به المكلف أنقص من مصلحة الواقع، بما أن المكلف قاطع بخلاف الواقع، وقطعه ومخالفة قطعه للواقع أمر خارج عن ماذا؟ عن إرادته واختياره، وحجية القطع حجية ذاتية في حق المكلف، وعدم إصابة قطعه للواقع أمر خارج عن إرادته واختياره. فالمكلف من باب المنة، فالمولى من باب المنة والتسهيل يقوم بماذا؟ يقوم بتتميم الملاك وتتميم المصلحة، وجعل هذه الصلاة التامة التي أتى بها المكلف واللي هي ملاك واللي هي لا تفي بمصلحة الواقع، يجعلها المولى من باب المنة والتسهيل وافية بمصلحة الواقع. ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. نقول نفس الروايات التي دلت أن هذه الصلاة تجزي، ما فينا نقول يستفاد منها أن الصلاة التامة بذاتها تفي بمصلحة الواقع. ليش؟ لأنه يلزم التحيير. بل نقول المولى في هذا المورد، مورد ماذا؟ القطع بأن الوظيفة هي التمام مع كون الوظيفة الواقعية هذا القصر. في هذا المورد المولى يتمم الملاك منة ومن باب التسهيل على المكلف.
هذا
التتميم بيد المولى، تكويني فليكن تكويني، كما أن عالم التشريع واقع تحت سلطان المولى، فكذلك عالم التكوين واقع تحت سلطان المولى. سيما أن ملاكات هذه الأحكام، يعني الملاك والمصلحة الكامنة في الصلاة، والملاك والمصلحة الكامنة بالأعمال العبادية، ليست علاقتها مع هذه الأعمال علاقة العلل الطبيعية مع معلولاتها مثل علاقة النار مع الإحراق، وإنما هي ملاكات ومصالح غيبية واقعة تحت سلطان المولى، ولا مانع من أن يتصرف فيها المولى، مثل ما أنه عالم التشريع خاضع لسلطان المولى كذلك عالم التكوين. طيب، هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بصورة القطع بخلاف الواقع. ثم قال المولى، الماتر قال هناك احتمال آخر. شو هو الاحتمال الآخر؟ الاحتمال الآخر أن يكون ما أتى به المكلف حال قطعه بخلاف الواقع أنقص من المصلحة الواقعية، يعني يفي ببعض مصلحة الواقع لا بتمام مصلحة الواقع، والمولى لم يتصدى لتتميم الملك، ولكن ما فاته من مصلحة الواقع لا يمكن تداركه، فيكون ماذا؟ فيكون سقوط الأمر الواقعي والإجزاء في هذه الحالة. لماذا؟ مو لأن المولى تصدى لتتميم الملاك واستوفي تمام المصلحة الواقعية، لا، المولى لم يتصدى لتتميم الملاك وفات جزء من مصلحة الواقع، إلا أنه لما كان الفائت لا يمكن تداركه سقط ماذا؟ سقط الأمر الواقعي من خلال عدم إمكان استيفاء ملاكه وغرضه. هذا احتمال آخر. هذان تصويران ثبوتيان ممكنان ومعقولان للإجزاء في مورد انقطع بخلاف الواقع. فالدليل الإثباتي قائم على الإجزاء في هذا المورد، والإجزاء معقول وممكن ثبوتا، فنلتزم به. طيب يا إخوان، نحن قلنا الإجزاء لا يختص بصورة القطع فقط، بل حتى لو لم يكن المكلف قاطعا، لو كان ضاما أو محتملا. كيف يعني ضاما أو محتملا؟ يعني أنا أظن أن وظيفتي القصر مش تمام، أو أحتمل أن وظيفتي القصر. هون شو ويش بأعمل؟ ويش بأفحص عن الوظيفة وأتعلم الحكم؟ تركت الفحص وصليت تماما وتأتى مني قصد القرب، لأن المكلف قد يتأتى منه قصد القرب، مع أنه بيحتمل أن وظيفته القصر وليست التمام، ولكن قال ليش لروح أفحص، ويجب الفحص، وقصر بتركه للفحص، ولكن قال ليش لروح أفحص، فحص متعب وفيه مشقة، وروح أسأل. بالنهاية عم صليله للمولى 4 ركعات، ولا شك أنه هذا أكثر أكثر محبوبية للمولى بدل ما صلي له ركعتين عم بتجشى معناه أداء أربع ركعات فأدى الصلاة التامة وتأتى منه قصد القرب. ليش عم نفرض تأتى منه قصد القرب؟ لأنه إذا لم يتأتى قصد القرب بعد لا معنى للكلام في الإجزاء أصلا، لأن الصلاة التامة التي صلىها باطلة لعدم تأتي قصد القرب، فلا معنى لأن تجزي عن الواقع. كلامنا مع تأتي قصد القرب، هنا نقول في بماذا؟ نقول بماذا؟ بالإجزاء. طيب التصوير الثبوتي للقول بالإجزاء، هنا التصوير الثبوتي الذي ذكره الماتن في غير حالة القطع للقول بالإجزاء يختص بماذا؟ بأن يكون ما أتى به وافيا ببعض مصلحة الواقع والباقي لا يمكن تداركه. أما تتميم الملاك منة ومن باب التسهيل لم يذكره الماتن هنا. ليش لم يذكره؟ لأنه مع كون المكلف مقصرا في تركه للفاحص فلا معنى للمنة والتسهيل في حقه، فيختص التصوير الثبوتي للإجزاء هنا بماذا؟ بكون ما أتى به واقيا ببعض مصلحة الواقع والباقي لا يمكن تداركه، والباقي لا يمكن تداركه. لاحظوا أيها الإخوة، طبق هذا القدر. قال نعم ربما يكون ما قطع المكلف بكونه مأمورا به، قطع بكونه مأمورا به مع عدم كونه مأمور به واقعا، بل هو مأمور بخلافه واقعا، قطع أنه مأمور بالتمام مع أنه مأمور بالقصر واقعا. ربما يكون ما قطع المكلف يعني بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة، أي مصلحة؟ على مصلحة الواقع في هذا الحال. أي حال؟ حال القطع. هذا التصوير الثبوتي الأول، العمل الذي أتى به المكلف اعتمادا على قطعه واف بمصلحة الواقع. طيب هون ماذا يرد؟ يرد أنه يلزم التخيير. والجواب ما هو؟ التخيير يلزم لو كان العمل المأتي به بنفسه واجب لمصلحة الواقع. والماتن لا يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول العمل المأتي به بنفسه غير واجب لمصلحة الواقع، ولكن المولى ماذا يفعل؟ يتمم المصلحة الواقعية في هذا العمل من باب المنة والتسهيل، لأن القطع حجيته ذاتية وعدم إصابته للواقع ليست باختيار المكلف. ها قال أو على مقدار منها يرحمكم الله، أو على مقدار منها. شو يعني؟ يعني العمل المأتي به من قبل المكلف نتيجة قطعه الخاطئ هذا العمل واجب لمقدار من مصلحة الواقع. طيب مقدار لمصلحة الواقع، لمقدار من مصلحة الواقع، والباقي الفائت لا يمكن تداركه، لذلك يسقط الأمر الواقعي. قال أو على مقدار منها أي من مصلحة الواقع، ولو في غير الحال. شو يعني ولو في غير الحال؟ يعني ولو في غير حال القطع. شو هو غير حال القطع؟ الظن والاحتمال. ها من خلال هذه العبارة يتضح أن الماتن يرحمه الله، يتضح أن الماتن في صورة القطع يرى ماذا؟ يرى تصويران ثبوتيان ممكنان للإجزاء، أما في صورة غير القطع الظن والاحتمال يرى تصوير ثبوتي واحد، وهو ماذا؟ وفاء العمل بمقدار من مصلحة الواقع والباقي لا يمكن تداركه. أما التصوير الأول اللي هو تتميم المولى للملاك لا يرى. ليش لا يرى؟ قلنا لأنه ذاك من باب المنة ولا معنى للمنة على من تركت الفحص مقصرا، أما القاطع هو مو مقصر، القاطع غير مقصر. قال ولو في غير الحال أو على مقدار منها أي من مصلحة الواقع، ولو في غير الحال أي ولو في غير حال الواقع، ولو في غير حال القطع غير ممكن، أو على مقدار غير ممكن. هي بصفة لهذا المقدار، هذا المقدار اللي عمل المكلف، هذا المقدار من مصلحة الواقع الذي يكون عمل المكلف واجدا له غير ممكن مع استيفائه، أي مع استيفاء هذا المقدار استيفاء الباقي منه، أي استيفاء الباقي من مصلحة الواقع. واضح الكلام؟ ولذلك يسقط الأمر الواقعي. ومعه يعني مع كون المقدار الباقي من مصلحة الواقع غير ممكن الاستيفاء، لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي. ليش يسقط الأمر الواقعي عند ذلك؟ لتعذر استيفاء ملاكه وغرضه. يا أخوان، الأمر الواقعي كما يسقط لاستيفاء ملاكه وغرضه، يسقط أيضا لتعذر استيفاء ملاكه وغرضه. ثم الآن خلصنا يا أخوان من الكلام في ماذا؟ فيما لو قطع المكلف بخلاف الواقع، أو ظن واحتمل خلاف الواقع وأتى بعمل ودل الدليل على أن هذا العمل يجزيه عن الواقع. طب بقي عندنا صورة أخرى، شو هي؟ أن يكون عمله مستندا إلى قيام الأمارة التي تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي. ها؟ فإذا قلنا بالإجزاء، لأنه نحن نقول إذا صلى تماما في موضع القصر حتى لو صلى تماما استنادا إلى الأمارة تجزيه هذه الصلاة التامة، مع أن القاعدة في الأمارات التي تثبت تكليفا غير التكليف الواقعي هو عدم الإجزاء. الكلام هو الكلام. لذلك قال: وهكذا الحال في الطرق فالإجزاء. وهكذا الحال في الطرق يعني كما في صورات القطع بخلاف الواقع. إذا دل دليل على الإجزاء في مثل هذه الطرق والأمارات، كيف منصور ثبوتا؟ إما المولى تمم الملاك من باب المنة، أو ماذا؟ أو المقدار الفائت من مصلحة الواقع غير ممكن الاستيفاء. المولى تمم الملاك في مورد الأمارة من باب المنة، هذه مش مصلحة سلوكية تاع الشيخ الأعظم بسبب سلوك المكلف للأمارة، المولى تمم له ما فات من ملاك الواقع. بيقول لك الماتن فليكن، نحن لم نقبل المصلحة السلوكية للشيخ الأعظم كمسلك ماذا؟ كمسلك عام في الطرق والأمارات، أما الالتزام بها في مورد جزئي لقيام الدليل عليها فلا مانع منه. واضح الكلام؟ لذلك قال: وهكذا الحال في الطرق والأمارات. ثم أجمل النتيجة الماتن قال: فالإجزاء، الإجزاء سواء بالقطع بخلاف الواقع أو بمورد الطرق والأمارات، ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي، أي أمر القطعي، الأمر القطعي المخالف للواقع، أو الطريقي اللي هو قيام الأمارة على خلاف الواقع، أو ليس لأجل اقتضاء الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء. ليش؟ لأنك عرفت أن الأمر القطعي اللي مخالف للواقع غير مجزم، والأمارة على خلاف الواقع إذا كانت تثبت تكليف غير التكليف الواقعي غير مجزي، فالأمر القطعي والأمر الطريقي هنا لا يقتضي الإجزاء. ليس لأجل اقتضاء الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء، بل إنما هو الإجزاء في هذه الموارد لخصوصية اتفاقية في ماذا؟ في متعلقهما، يعني في متعلق القطع وفي متعلق الطريق، متعلق الأمارة. شو اللي كشف لنا عن الخصوصية الاتفاقية في متعلقهما؟ الدليل الخاص اللي دل على إجزاء التمام موضع القصر، على إجزاء الجهر موضع الإخفاق، والإخفاق موضع الجهر. قال: شو هي هاي الخصوصية في متعلقهما؟ مثل ما قلت، المولى من باب المنة يتمم المصلحة، أو لا، لا يتمم من باب المنة، ولكن يكون ما فات من مصلحة الواقع لا يمكن تداركه، كما في الإتمام والقصر والإخفاق والجهر. نعم. ها قلنا ما قالش وكذا الحال، وهكذا الحال في الطرق. شو يعني وهكذا الحال في الطرق؟ يعني بالمورد اللي تقوم أمارة على خلاف الواقع ودل الدليل على الإجزاء، قد يكون المولى ما فات من مصلحة الواقع تممه للمكلف من باب المنة والتسليم. هذا اللي بيقوله الشيخ الأعظم، بسبب سلوك الأمارة يتدارك المكلف ما فات من مصلحة الواقع، ما فات من مصلحة الواقع. بل بالنهاية هذا أقرب ما يكون إلى مصلحة، المصلحة السلوكية اللي قال بها الشيخ الأعظم. غاية ما في الأمر ما في مانع إذا ثبتت في مورد جزئي، يعني الإشكال مع الشيخ الأعظم الالتزام بالمصلحة السلوكية كمبنى عام، ما عليه دليل كمبنى عام في الطرق والأمارات، أما ثبوته في مورد من الموارد الجزئية بمقتضى دليل خاص لا مضايقة من
مش ثبوت يعني
مصر. لا لا طبعا إثبات. وإن كان حتى ليش في كلام في مقام الثبوت يأتي في محلية على كل حال. هذا هو خلاصة ما ذكره الماتن في التذنيب الأول. أما بالنسبة للتذنيب الثاني أيها الإخوة، نذكر إجمالا للكلام ونتعرض إلى تفصيل الكلام غدا. إجمال الكلام أيها الإخوة أنه قد يعترض معترض على الماتن بأنك أيها الماتن التزمت بالإجزاء. التزمت بالإجزاء في ماذا؟ في أما بالنسبة للأمر الاضطراري إجزاؤه عن الواقع، عن الواقع الاختياري قبل ماتن، ومشهور فقهائنا ملتزمون بالإجزاء، إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع الاختياري. كلامنا مش بالأمر الاضطراري عن الواقع الاختياري، لأنه نحن مثل ما قلنا الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية ثابتة في حق المكلف بعنوان ثانوي وهو عنوان الاضطرار. كلامنا بأنه الماتن التزم بالإجزاء في ماذا؟ في الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. وين التزم بالإجزاء؟ بأصالة الطهارة وأصالة الحل واستصحابهما التزم بالإجزاء أو لا؟ التزم بالإجزاء. وبالأمارات التي تنقح متعلق التكليف الواقعي من حيث الشرطية والجزئية التزم بالإجزاء أم لا؟ التزم بالإجزاء. فإذا بالنسبة لإجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي الماتن في الجملة التزم بالإجزاء أو لا؟ في الجملة التزم بالإجزاء. قد يقول قائل لازم الالتزام بالإجزاء في هذين الموردين اللذين التزمت بهما في الإجزاء أيها الماتن، لازم ذلك هو التصويب المجمع على بطلانه، وكل ما يلزم منه لازم فاسد فهو فاسد. فعقد الماتن هذا التنبيه حتى ينبهك أيها الطالب أن ما التزم به من إجزاء الحكم الظاهر عن الواقع في الجملة لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه، ولأجل أن يبين الفرق بين الإجزاء الذي التزم به وبين التصويب المجمع على بطلانه. وهذا ما يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. نعم لا
مش كان اليوم التذنيب الاول
ايه
ان عدم القطع
بعدم
عدم الاجزاء القطع مش حكم عقلي.
نعم
مش حكم عقلي
ايه واضح
مش حكم عقلي هذا
ايه
الرواية تخصصت حكم عقلي الرواية تخصصت حكم عقلي
لا دير بالك مرة العقل يحكم بعدم الإجزاء لوجود مانع ثبوتي من الإجزاء، عند ذلك هذا الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، مانع ثبوتي استحالي ثبوتا يستحيل الإجزاء. مرة لا، العقل يحكم بعدم الإجزاء لعدم المقتضي للإجزاء، ما في مقتضي للإجزاء. أنت ما امتثلت حكم حتى أجي أشوف أنه هذا الحكم اللي امتثلته يصد مسد الواقع أو لا. فإذا اجت الروايات وأوجدت المقتضي للإجزاء في هذه الموارد ما بقى تخصيص، صار تخصص. العقل هون حكم بالإجزاء بعدم الإجزاء بالحكم التخيلي لأنه لا مقتضي للإجزاء. اجت الروايات أوجدت مقتضي للإجزاء هنا، فما بقى تخصيص في حكم العقل، صار تخصص. ففيش مقتضي للحجية، مو أنه في مانع ثبوتي وتستحيل الحجية.